وسلم على محمد
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على خير الأنام حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة سيدي يا عبرة كل مؤمن ومؤمنة يا ليتنا ليتنا كنا معكم سادتي نفوز والله فوزا عظيما كم يا هلال كم يا هلال يا يا آل محرم تجينا ما زال ما زال قوسك نبله يرمينا كل المصائب كل المصائب قد تهون سوى التي تركت فؤاد محمد المحزون يوم 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 به ازدلف الطغاة أميتي كي تشفين من الحزن ضغونا نادى 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 ألا يا هل من معين لم يجي ذاك أبي وأمي أبا عبد الله نادى 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 ألا يا ألا يا هل من معين لم يجد لم يجد إلا المحددة الرقاق فهوى على وجه الصعيد مبضع مبضعة إن ما نال تغسيلا ولا تكفينا وسرى 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 بنسوته على عجف المطار تعلو سهولا في الفلا وحزونا يا أو مثل زينب وهي بنت محمد وقفت تخاطب شامت الملعون فغدا بمحضرها يقلب مبسم كان النبي برشفه مفتولا اشتوت نثرت عقيق دموعها لما غدا بعصاه ينكت لؤلؤيا مكنول اتقل خويا بس هاي بس هاي ما كانت تبالي بالي بالي خويا اطب المجلس وراسك قبالي ايه والله اطب المجلس وراسك قبالي يا بس هاي بس هاي ما كانت على البال على البال على البال طب المجلس وبزنود الأحبال والله خويا طب المجلس وبزنود يا دلع يا حب يا لله لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين على إمامنا وسيدنا ومولانا أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال أحيوا أمرنا رحم الله من أحيا أمرنا طيبوا أفواهكم ومجلسكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد هناك عدة محاور يمكن للإنسان المتحدث الذي يتناول موضوع الطف وقضية الحسين سلام الله عليه أن يتناولها في هذه الأيام والليالي الأولى. تارة الإنسان يتناول عن الأدلة على مشروعية هذه المآتم والمجالس، وهذا بحث مهم للغاية، لأننا نحن نعتقد أن ما من فعل من الأفعال، عمل من الأعمال نقوم به إلا وللشريعة المقدسة القول الفصل فيها. حكم الله تبارك وتعالى لابد أن يكون فيها إما الوجوب أو الاستحباب أو الحرمة أو الكراهة أو الإباحة. هذا من الفعل الصغير إلى الفعل الكبير، من العمل البسيط الذي نقوم به إلى العمل المهم الجبار الذي نقوم به. كل هذه الأفعال تابعة لرأي الشرع المقدس. لذا من المهم أن يقف الإنسان على مشروعية هذا العمل، هذا العمل الجبار الذي يقوم به الشيعة في أطراف الأرض. ما من موطن تجد فيه محبا لآل البيت أو مجموعة من المحبين إلا ويقومون بالعزاء في مثل هذه الأيام والليالي. أوقات، جهود، أموال تبذل، طاقات جبارة تبذل، أموال جبارة تبذل، نعم، لأجل القيام بهذا الصرح العظيم. ولا شك أن للشارع المقدس القول الفصل في هذا الأمر. هذا بحث من البحوث. أكو بحث آخر، وهو الإشكالات أو الشبهات التي قد تثار في ساحتنا اليوم. ما لا شك أن عصرنا هذا عصر الفضائيات، عصر وسائل الإعلام الجبارة، عصر وصول المعلومة ودخول المعلومة إلى كل بيت، بل إلى كل جيب. مع هذا المحمول الجوال يمكن للمعلومة أن تصل إلى كل جيب وإلى كل شخص وفرد. وهناك تجد ممن جند نفسه إما لمحاربة هذه الشعائر، وإما لا أقل الاستفسار أو للسؤال عن بعض ما يرتبط بهذه الشعائر، اللي يمكن أن تعنون تحت عنوان الشبهات أو الإثارات التي تثار حول شعائر أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. وهذا بحث أيضا بحث مفصل ومهم. لكن أكو بحث آخر الذي أريد أن أقف عليه في هذا اليوم، أول يوم من أيام محرم الحرام، وأجد لا يقتصر أهمية عن الحيثيتين السابقتين، ألا وهو قيمة إحياء مثل هذه الشعائر. لأن بطبيعة الإنسان، الإنسان بطبيعته العمل الذي يعرف قيمته حينما يقوم به يختلف بالتمام عن العمل الذي يأتي به عن طريق العادة. على سبيل المثال، حينما تأتي إلى عبادة وطاعة من الطاعات كالصلاة، الصلاة كما ورد في الحديث الشريف عمود الدين، الصلاة هي الطاعة التي إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها. ولا تجد، قد لا تجد طاعة من الطاعات فيها مثل هذا التعبير، أنها تكون كالمحور في قبيل سائر الأعمال أو في رد سائر الأعمال. هاي الصلاة قد تكون في كثير من الأحيان عند كثير من الناس مثلي وأمثالي، إن شاء الله أنتم منزهون عن هذا المعنى، قد تكون عادة يعتادها الإنسان، وإذا صارت عادة وجزء من العادة التي يقوم بها الإنسان تفرغ الصلاة عن محتواها. بعد حتى أداء هذه العادة قد يأتي بها الإنسان عن كسل، قد يأتي بها الإنسان ولا يشعر بما يأتي، قد يقوم بهذه العادة الإنسان وقد لا يلتفت إلى ما يقوم به. لاحظ قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم شي عبر عن الصلاة. شوف إذا عرف الإنسان قيمة الصلاة التي يؤديها إيش قد تفرق. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الصلاة معراج المؤمن، يعني الإنسان إذا أراد أن يعرج بنفسه إلى السماء يكسر الأغلال التي تربطه بالأرض وعالم الأرض وعالم الطبيعة، إذا أراد أن يعرج بروحه إلى حيث القرب الإلهي، إذا أراد أن يكون في موضع مرضات الله تبارك وتعالى عليه أن يصلي. والإنسان إذا وقف على حقيقة الصلاة بهذه المعرفة تختلف حينها صلاته عن الإنسان اللي يصليها عن عادة. إذا عرفت أنا وأنت أن هاي الصلاة يمكن أن تكون هي السبب الأهم والمهم في قربي من الله تبارك وتعالى، هاي الصلاة يمكن لي أن تنكشف من خلفها الحجب والأستار التي تكون حجابا بين الإنسان وبين ذلك العالم العلوي. هاي الصلاة التي يعبر عنها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم راحته حينما يخاطب بلال قائلا أرحنا يا بلال، لقد حان وقت الصلاة. أنا أتعامل حينئذ ويا الصلاة بلا تعامل آخر. أما إذا تعودت على الصلاة، يقول أبو عبد الله جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه، شو يقول الإمام الصادق؟ لا تنظروا إلى طول ركوع الرجل وسجوده. ليش يا ابن رسول الله؟ طول الركوع وطول السجود مو علامة على عبادة الإنسان وإيمان الإنسان؟ يقول لا مو ملاك. ليش؟ لأنه قد تكون عادة اعتادها، وإذا صارت عادة حينئذ لا يمكن للإنسان أن ينفك عن عادته. يعني مثل الإنسان اللي متعود يخلي بإيده خاتم، إذا فد يوم الصبح طلع إلى عمله ونسى الخاتم يخلي بإيده، تلاحظ كل ساعة عين إيده يشوف الخاتم ما موجود. أو الساعة نساها، تعود على الساعة بإيده، الآن كل مكان موجودة ساعة لكن هو متعود خلي ساعة بإيده، الساعة بإيده خالها، الساعات دائر مدائرة لكن كل ساعة عين إيده خالية من الساعة. ليش؟ عاد اعتادها يستوحش إذا تركها. وهاي آفة من آفات الطاعات والعبادات، أن تتحول إخواني إلى عادة اعتادها. بل اختبروهم في خصلتين، في أمرين. شنو الأمرين؟ الأمرين صدق الحديث وأداء الأمانة. صدق الحديث ما يمكن أن يكون عادة، صدق الحديث لابد الإنسان يكون صاحب إيمان حتى يكون صدوقا في حديثه. كذلك أداء الأمانة لا يمكن أن يكون الإنسان عن عادة يؤدي الأمانة، لا، وإنما أداء الأمانة أيضا لابد أن يكون من خلفها إيمان قوي وإيمان صلب حتى يؤدي الأمانة. ليش؟ لأن الأمانة قد تكون أمانة مالية ثقيلة، ما يكون دافع إلى أدائها إلا أن يكون هناك إيمان قوي وثقيل خلفها. ولذا يقول لا تنظروا إلى طول ركوعه وسجوده بل اختبروهم بخصلتين. ليش؟ لعله عاد اعتادها يستوحش إذا تركها. بل اختبروه بصدق الحديث وأداء الأمانة. هذه المجالس أيضا هذه المحافل، هذه المآتم، والمشاركة بها بأنواع المشاركة. واحد يبذل وقته، واحد يبذل ماله، واحد يبذل طاقة، واحد يشوف تارك عياله وتارك أهل بيته، واحد يشوف تارك عمله. كل واحد وكل شخص اللي يشترك عنده مشاغل وعنده ارتباطات، حتما قطعا، وعنده ارتباطات وعنده أعمال وعنده ما عنده، لكن يترك لكي يشارك في هذه المآتم والمجالس. الأحرى بي وبك أيها المؤمن أن نعرف قيمة الجلوس في هذه المآتم والمجالس، أنها ليست من الوقت الضائع أولا، وأنها ليست من التراث. البعض ينظر إلى هذه الأعمال على أنها تراث، تراث آبائنا وأجدادنا وأسلافنا، صار عليه التراث وقام عليه التراث وإلى يومنا هذا نحن نقوم به ونؤدي هذا التراث. لا، أعمق وأعمق. إمين نستكشف هذا المعنى، نستكشف هذا المعنى من المعدن الصافي، وهم آل بيت محمد صلوات الله عليهم. لذكرهم صلوا على محمد وآل محمد. إمامنا أبو عبد الله جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه، تعالوا إلى حديثه كي يبين لنا قيمة هذه المأتم وهذا المجلس، وقيمة جلوسي وجلوسك، وبذل طاقة وبذل الجهد وبذل الوقت وبذل المال وغير ذلك في مثل هذه المآتم. إمامنا أبو عبد الله جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: من جلس مجلسا يحيا فيه أمرنا. التفت واحفظ، خليه بقلبك هذا الشعار إلى آخر محرم وصفر. من جلس مجلسا يحيا فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت فيه القلوب. تعال خلنا نوقف على هذا الحديث القيم. هذا الجسد، كما أن للجسد حياة وموت، القلب أيضا له حياة وموت، لكن حياة القلب وموت القلب ليس كحياة الجسد وموت الجسد، يختلف. يعني قد يكون الجسد حي والأعضاء كلها تشتغل، لكن هذا الجسد من خلف قلب ميت، يكون حاله نستجير بالله كحال البهائم، البهيمة الحية، البهيمة تأكل، البهيمة تمشي، البهيمة تنكح، تصنع ما تصنع البهيمة، لكن البهيمة ليست كسائر الأحياء. ليش؟ لأن البهيمة ليست لها قلب حي، وإنما قلب البهيمة قلب ميت. ليش؟ لأنه لا يفقه شيء. حينما تأتي لذا حينما تأتي للقرآن الكريم شي عبر عن الكافرين، يقول لهم قلوب، قلب عنده، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام. يعني الإنسان الذي له قلب لا يفقه به، اللي عند قلب ميت هذا حال البهيمة. كيف أن البهيمة تعيش؟ حال تسرح تمرح تتغذى. علي أمير المؤمنين صلوات الله عليك يا علي يا أمير المؤمنين، حينما يأتي في كتابه إلى عثمان بن عنيف يقول له: أكون أم أكون كالبهيمة المربوطة، همها علفها وشغلها تقممها، تكترش من أعلافها وتلهو عما يراد بها. يقول أنا إنسان، أنا مو بهيمة. البهيمة همها الأول والأخير شنو؟ علفها. بعض الناس همه الأول والأخير على أكله عيش لحم، هذا همه الأخير. همها علفها وشغلها تقممها تكترش من أعلافها. يعني تحاول تكرش تحاول تسمن وتلهو عما يراد بها. هي مكيفة أنه تحصل طعام تأكل وتسمن، لكن ما تدري الجماعة يسمنوها مو على حساب سواد عينها، وإنما الجماعة يسمنوها على بود يذبحوها. تكترش من أعلافها لكن تلهو عما يراد بها، ناسي المصير الأسود اللي وراها. أنا إنسان، أنا أحيا إلي حياة وإلي موت، موت قلبي بذهاب إحدى ركيزتين، الركيزة الأولى العلم والمعرفة، والركيزة الثانية الإيمان. إذا قلب احتوى على المعرفة فهو قلب حي، وإذا قلب احتوى أيضا على الإيمان فهو قلب حي، وإذا فقد القلب أو فقد القلب هاتين الركيزتين فهو قلب ميت. وهذه المجالس في الحقيقة من أعظم وأهم ما تقوم بهاتين الركيزتين وبناء هاتين الركيزتين، المعرفة، والأمر الثاني هو عبارة، نعم، المعرفة والإيمان بالله تبارك وتعالى. علي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه إلى تصوير رائع، يقول الإمام أمير المؤمنين: الناس من جهة التمثال أشباه. هذا شعر منسوب إلى علي سلام الله عليه، ولكن في النثر في كلماته القصار عليه أفضل الصلاة والسلام إلى نظير هذا المعنى. يعني حتى لو هذا الشعر مو صحيح النسبة إلى علي بن أبي طالب، فالإمام أمير المؤمنين في كلماته القصار عد معنى هذا المعنى نفسه. يقول: الناس من جهة التمثال أشباه، أبوهم آدم والأم حواء، لا فضل إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى، أدلاء ففز بعلم ولا تبغي له بدلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. هذه المجالس تغذي الإنسان الموالي، من أقل شيء تقوم به تغذي الإنسان الموالي الشيعي المنتمي إلى مدرسة آل البيت، تغذيه بالعلم والمعرفة، وهذا أقيم من أغلى الأمور التي يحصلها الإنسان المؤمن في هذه المآتم والمجالس، يكون حريص عليه. طبعا أصحاب الكلمة، الخطباء، المحاضرين، نعم، هؤلاء لابد أن يكونوا هم على بينة من أمرهم، أن قيمة على كل وقت الناس وقت ثمين، عليه أن لا يضيع وقت الناس بالقيل والقال، وإنما زبدة المقال محاضرة، يتناول فيها شيئا من حديث رسول الله أو آية من آيات الذكر الحكيم. فشوف مدرسة ما شاء الله، مدرسة متجولة، ولعل الجميع سنة شيعة مسيح غير ذلك يشيرون ويؤكدون ويشيدون على هذه الحقيقة، أن أبناء هذه المدرسة، مدرسة آل البيت، في حيث الثقافة العامة هم أعلى من أبناء المدارس الأخرى بلا شك ولا تردد ولا ريب. السبب وين؟ السبب في هذه المآتم والمجالس. شو بعض الأحيان إنسان أمي لا يعرف القراءة والكتابة، لكن هذا الإنسان تلاحظ لما تهزه معرفة بالتاريخ عنده، إلمام بالتاريخ شيئا ما، إلمام بالتفسير شيئا ما، حديث رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنا أشيد بالذكر بالخصوص في هذه البلد الطيب بلد البحرين، ما شاء الله مضرب المثل صاير ابن البحرين لأجل هذه المدرسة الجوالة، المدرسة المعطاء، مدرسة الحسين صلوات الله وسلامه عليه. الشيخ الكبير والشاب الصغير تشوفه في غير أماكن متميز من أهل البحرين. ليش؟ لكثرة المجالس والمآتم التي يرتادها الناس. اسمع المعلومة، تكرر المعلومة في ذهنه، مدرسة يعني يومية قاعد له بدرس أو عدة دروس يستلهم منها المعرفة، ثقافة عامة، أخلاق، تاريخ، سيرة، مناقب، غير ذلك مما يرتبط بالإسلام ويرتبط بآل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. والأمر الثاني، الركيزة الثانية، هي عبارة عن الإيمان وأسباب الإيمان. قطعا هذه المآتم تلعب دور كبير ولها الدور الكبير في زخ الإيمان في نفوس المؤمنين، في نفوس شيعة آل البيت. لما أذكرهم بالآخرة، لما أذكرهم بربهم، لما أذكرهم بعجائب الله تبارك وتعالى في خلقه، بصنيع الله في خلقه، بقضاء الله وقدره، بحكم الله في خلقه، بغنى الله عن خلقه، بحاجة الخلق إلى ربهم، قطعا السبب أن يشتد إيمان الإنسان بالله وبأنبيائه وبكتبه وبالأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليه. نرجع إلى حديث الصادق صلوات الله وسلامه عليه: من جلس مجلسا يحيى فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت فيه القلوب. بعد أشير إلى حديث آخر وما أطيل عليكم إن شاء الله، حديث آخر، حديث إمامنا علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه. غريب طوس، يقول الإمام الرضا، يقول الواحد من أصحابه، يقول: أتجلسون وتتحدثون؟ قال: بلى يا ابن رسول، بلى يا ابن رسول الله. قال: ألا إني أحب تلك المجالس، أحيو أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. قلت له: يا ابن رسول الله، هاي سؤالي وسؤالك، يا ابن رسول الله، كيف نحيي أمركم؟ دعاء الإمام المعصوم مستجاب بلا شك ولا ريب، رحم الله من أحيا أمرنا. إذا أردت أنا وأنت أن ندخل في هذه الرحمة ودعاء إمامنا الرضا، كيف نحيي أمركم؟ قال: تعلموا حديثنا وعلموه الناس، فإن الناس لو سمعوا محاسن كلامنا لاتبعونا. عامة المسلمين اليوم، عامة المسلمين، دعنا من فئة قليلة مبغضة أو تحمل البغضاء من حيث تشعر أو لا تشعر، تظهر أو لا تظهر، عامة المسلمين اليوم ميال في قلوبهم لهذا المنبع الصافي، وهو منبع آل محمد صلوات الله عليه. ولذا تشوف كل ما أوثر وكل ما ذكر عنهم سلام الله عليهم تتلقاه القلوب والنفوس. دعاء، دعاء يمكن أن يغير قلوب وأن يستميل القلوب والنفوس إليه. دعاء كميل، خلي دعاء كميل، خلي الناس السماء، شوف يستميل القلوب وتهوى النفوس إليه. من قائل، من صاحب هذا الدعاء؟ ليش؟ لأنه نداء الفطرة. تخطر في يوم، في أيام الحج، الله يرزقنا وإياكم إلى حج بيت الله الحرام، اليوم الثاني عشر، الرمي عادة يوم النفر من منى، احنا نرمي لجماعتنا، يرمون قبل الزوال، الأخوة اللي رايحين يدرون قبل الزوال جماعتنا ترمي، والبقية المدارس الأخرى، المذاهب الأخرى، يرمون ينتظرون بعد الزوال، لما تزول الشمس بعد الزوال يرمون. احنا رمينا قبل الزوال، قريب الزوال كان، رمينا وطلعنا، والطريق شفت اثنين مصريين الحجاج، من الحجاج، شافنا احنا مجموعة ثلاثة اربعة جايين من الرمي، هو استغرب سؤال، قال: حاج؟ قلت له: بل تفضل. قال: ذول الجماعة اللي يرمون، شو ذول على يا مذهب ذول يا جماعة؟ لانه هو عنده عامة المذاهب الإسلامية الأخرى ترمي بعد الزوال، شو ذولا يا جماعة يرمون على يا مذهب؟
قلت لهؤلاء أتباع مدرسة آل البيت. قال لي يعني آل البيت، شوف السؤال، قال لي آل البيت يجوزون للإنسان أن يرمي الحاج قبل الزوال؟ قلت له إيه، رأسا بلا نقاش رأسا التفت الصاحب قال له ما دام آل البيت يجوزون مش خلنا نرمي، يعني بس عرف أن آل البيت آل محمد صلوات الله عليهم هم أصحاب هذا الرأي بلا تردد وبلا شك وبلا ريب انساق إليهم. ليش؟ لأنه يعرف أن هذا المعدن هو المعدن الطاهر، هو المعدن النقي الذي يوصله إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. ولذا شوف أنت لا تستغرب عندما ترى علماء وعلماء من أبناء العامة من أخواننا، شوف لما يقف أمام آل البيت يمدحهم بذلك المدح وذلك الثناء. مشيخ كبار الشافعي لما يقول يا آل بيت رسول الله حبكم، هاي الأبيات المكتوبة على جدران هذا المأتم الشريف الجليل، يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، كفاكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له. تجي الشعراوي أو الشبراوي أحد مشيخة الأزهر يقف أمام آل البيت يقول رويدك يا من رام حصر صفاتهم، محاسن آل البيت ليس لها حصر. معنى كبير ورائع، رويدك يا من رام حصر صفاتهم محاسن آل البيت ليس لها حصر، محاسن لو شمت لأغنت بطيبها عن المسك أو صيغت لما عرف الدر. ثم يقول أولئك قوم ليس يعلو فخارهم فخار ولا فوق قدرهم قدر، ويختم أبيات بقوله وما شأن وهب أنني بالغت في المدح طاقتي وما شأن مدحي بعد أن مدح الذكر. يقول لو بالغت أنا في مدحي وبالغت ما بالغت في مدحي وما قدر مدحي بعد أن مدح الذكر الحكيم والكتاب الجليل. أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. الله أكبر. هذه الأيام أخواني أعزائي أيام مآتم وحزن آل البيت وغربة آل البيت، وإذا أردنا أن نقف على حال آل البيت تعال إلى إمامنا الرضا سلام الله عليه، ولنا أسوة بهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. إمامنا الرضا لما يتحدث عن أبيه الإمام موسى بن جعفر يقول كان أبي موسى بن جعفر إذا دخل هلال شهر محرم غلب عليه الحزن، لا يرى ضاحكا غلب عليه الحزن حتى تنقضي عشرة أيام منه، فإذا كان يوم العاشر كان ذلك اليوم يوم حزنه وبكائه، وكان يقول هو اليوم الذي قتل فيه جدي الحسين. سيدي أبا عبد الله تبكيك عيني لا لأجل مثوبة، سيدي تبكيك عيني لا لأجل مثوبة، لكنما عيني لأجلك باكية، تبتل منكم كربلا بدم ولا تبتل مني بالدموع الجارية. سيدي أنست والله أنست رزيتكم رزايانا التي سلفت وهونت الرزايا الآتية، وفجائع الأيام تبقى مدة وتزول وهي، لكن فجائعكم ومصابكم إلى يوم القيامة باقية. التفت الإمام الرضا إلى ابن شبيب يقول له يا ابن شبيب إن كنت باكيا لشيء فابكي الحسين، سيدي مولاي شنو مصيبة الحسين امتازت عن بقية المصائب؟ يقول له يا ابن شبيب فإنه ذبح كما يذبح الكبش. أقول له سيدي حتى الكبش ما يذبح بهذا الشكل يا ابن رسول الله، وجدك الإمام زين العابدين لما يوقف في سوق القصابين يوقف على رأس قصاب ولما يسمع ينادي الغلام سقيت الكبش ماء، يقول له التفت الإمام تستوقف هذه الكلمة، يقول له يا هذا تسقي الكبش قبل أن تذبحه؟ قال يا ابن رسول الله نحن معاشر القصابين ما نذبح الكبش حتى نعرضه على الماء، يعني حتى لو ما كان الكبش عطشان نعرضه على الماء لعل نفسه تميل إلى الماء. غرورقت عين الإمام زين العابدين، أدار بوجهه إلى صوب كربلاء، أبا حسين السلام عليك أبا عبد الله، أبا الكبش لا يذبح حتى يسقى الماء وقد ذبحت وأنت ابن بنت رسول الله عطشان ضمام. ولذا كان كلما يقدم إليه الطعام والشراب كان يمزجه بدموع عينه، يعني كلما كأنه ينظر إلى الماء يتذكر صوت أبيه الحسين يوم كان ينادي يا طوب اسقوني شربا. الله أكبر، كأن الإمام زين العابدين كان كلما ينظر إلى الماء يتذكر صوت أخيه علي الأكبر يوم وقف أمام أبيه الحسين نادى أبا العطش قد قتلني، كأن كلما نظر إلى الماء تذكر شفتي أبي عبد الله الحسين تفطرت، كأن كلما نظر إلى الماء تذكر أخاه علي الأزهر عبد الله الرضيع الذي قتل عطشان الظمآن. ويلي أنا شلون أشرب لذيذ الماي، حاشا يا واهل قضا وكلهم عطاش. اريد هاي المشاركه منك، يا با انا شلون اشرب لذيذ الماء، حاشا ويلاه واهلي واهل قضى وكلهم عطاش، ويلاه واهل قضى وكلهم عطاش. ويلي وحسين التربة بسيف راشة، والله وحسين الكرب أمسى فراشا. أقول لكن أكو مصيبة ثانية ما كانت تغيب لا عن ناظر الإمام ولا ذهن الإمام زين العابدين، هاي المصيبة اللي خاطب أبو حمزة لما قال يا ابن رسول الله أما آن لحزنك أن ينقضي، أما آن لبكائك أن ينتهي؟ يا ابن رسول الله القتل لكم عادة، كرامتكم من الله الشهادة. سيدي يا ابن رسول الله أما قتل جدك علي بالسيف، عمك حمزة بالسيف؟ التفت يقول التفت لي الإمام زين العابدين قال لي شكر الله سعيك يا أبا حمزة كما ذكرت، القتلنا عادة كرامتنا من الله الشهادة، لكن يا أبا حمزة هل سمعت أذناك أم رأت عيناك أن امرأة منا هتكت أو سبيت قبل يوم عاشورا. الله والله يا أبا حمزة كلما نظرت إلى عماتي وأخواتي إلا يا وتذكرت فرارهن في البيداء من خيمة إلى خيمة ومن خباء إلى خبايا والمنادي ينادي احرقوا بيوتهم. الظالمين كأن أبو حمزة يقول كل ما كان الإمام زين العابدين يذكر اسم عماته وأخواته ينزل رأسه إلى الأرض دموع تجري من عينه على خده وشيبته. يقول له سؤال لسان حاله يقول له يا ابن رسول الله ما لي أراك كلما ذكرت النساء وبنات رسول الله نكست برأسي. يقول لما نكست راسي لجل ذيك الصلادة معجور ان شاء الله. ما نكست راسي لجل ذيك الصلادة ما قصروا بالغابر يا زلزل البئر. شاشين سيدي نكس الراس ادخل زينب مجلسي حسرة ومن كثر المصايب راس الشاب. تقول فتنة للديوان يا بطبنا للديوان والناس 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 متجمعة يا من كل الأجناس. لسان حال زينب متجمعة من كل الأجناس من شاهدان مهبط الراس. صح ويا زينب وين عباس؟ زينب أخوك عباس عندك عباس دالية تفوتين إلى هذا الميدان. والله من شاهداني مهبط الرايا يا الصاحة ويا زينب وين عباس؟ وين البطل اللي يرفع يا الرا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله نال الله وإنا إليه راجعون. إلهنا وسيدنا ومولانا نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وآل محمد يا الله. اللهم عجل فرج إمام زماننا واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. اللهم لا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد طرفة عين أبدا. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم يا الله. وأني الحاضرين من أوصانا بالدعاء اللهم اقض حوائجهم فردا فردا. اللهم شافي مرضاهم ومرضى المؤمنين يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل عمل الجميع بأحسن القبول. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الإيمان رحم الله من يقرأ الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.